بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الشارح صفحة 152: أقول الإمكان وضع أولا بإزاء سلب الامتناع، فالممكن بذلك المعنى يكون واقعا على الواجب وعلى ما ليس بواجب ولا ممتنع. تقدم الكلام في عبارة المصنف، وكانت مجمل أنه عبارته هو بيان معنى الإمكان في الوضع الأول، والذي يسمى بالإمكان بالمعنى العام أو الإمكان بالمعنى العام أو العامي. ثم بين أنه هذا المعنى ماذا يقصدون منه، وحاصل ما ذكره في أصل عبارته هو سلب ضرورة العدم أو سلب ضرورة الامتناع، أو حتى يمكن حذف معنى الضرورة فيقال سلب الامتناع، وهذا معنى مشترك سواء ممكن أن يلحظ في القضايا الموجبة وممكن أن يلحظ في القضايا السالبة. وبين على هذا الأساس إذا اعتبرنا الإمكان بهذا المعنى، فالمفاهيم إذا قسناها إلى الخارج سوف تقسم إلى قسمين إذا اعتبرنا الإمكان بهذا المعنى اللي هو الإمكان بالمعنى العام. سوف تكون أنه نسبة المفهومات إلى الواقع الخارجي ستقسم إلى قسمين، فإما أن تكون موجودات ممكنة أو ممتنعة، وبهذا طبعا تكون شاملة بالنتيجة إلى جميع الأفراد، أنه حتى لو غيرنا الاعتبارات والوضع والاصطلاح لا يتغير الواقع، فالإمكان يكون شاملا لفرد الواجب المتحقق ولفرد الممكن المتحقق وللفرد الذي لا تحقق له ويمتنع تحققه في الأعيان. لاحظوا والتفتوا إلى هذه المسألة، بأننا نتكلم عن مفهوم الإمكان وكيفية نسبته إلى الخارج، إلى الأفراد الخارجية، مو أنه الإمكان وأنه سوف يكون في الذهن عبارة عن مفهومين، مفهوم اسمه الممكن بالمعنى العام والممتنع، لا، ليس هكذا المراد، وإنما المراد لو ثبتنا على اصطلاح أن الإمكان هو الإمكان العام، فإذا طبقناه على نسبة المفاهيم إلى الخارج، فإما أن تكون ممكنة الوجود وإما أن تكون ممتنعة، وممكنة الوجود هي الأفراد الثابتة، الأفراد المتحققة، سواء كانت واجبة الوجود أو ممكنة الوجود، إذ يشملها الإمكان العام وفرد ممتنع الوجود، ولكن لا نستطيع أن نعبر عن فرد ممتنع الوجود في الأعيان، يعني الفرد الذي إذا نسبنا مفهومه إلى الأعيان يكون ممتنعا، لا نستطيع أن نصفه وهو ممتنع في الخارج بالممكن العام. نعم قضيته في الذهن يصح أن توصف بالإمكان العام، ما أدري التفت إلى النكتة. فالإمكان العام شامل إلى الواجب والممكن والممتنع أو ليس بشامل؟
شامل
للواجب والممكن والممتنع، ولكن هذا الشمول له باعتبار قضاياه الذهنية، يعني باعتبار قضاياه المعقولة يكون شامل لها، ولكن لو نسبنا تلك المفاهيم إلى الأعيان وإلى الثبوت في الخارج فماذا يثبت منها؟
فقط اثنين،
يثبت منها الممكن والواجب، وأما الممتنع يكون خارجا عن الإمكان، وأما الممتنع يكون خارجا عن الإمكان، لأن ملاحظة نسبة المفاهيم إلى الأعيان ملاحظة ثبوتية، يعني ملاحظة مو أقصد ثبوتية مقابل إثباتية، ثبوتية بمعنى التحقق والفعلية، واضح؟ والممكن هو الذي تكون له أفراد فعلية وأفراد متحققة في الأعيان، الذي يشمل من؟ الواجب والممكن بالمعنى الخاص، الذي يشمل الواجب والممكن، لأن هذان الفردان هما اللذان يتحققان في الأعيان، فيشملهما الإمكان العام في الأعيان، والممتنع يكون خارجا. فلذلك قال فإذا ثبتنا على معنى العبارة، إذا ثبتنا على معنى الإمكان العام فسوف تكون القسمة للموجودات باعتبار الأعيان ماذا ستكون؟ إما ممكنة وإما واجبة، والمراد من الإمكان هو هنا الإمكان العام الذي يكون شاملا للممكن بالمعنى الخاص أو الخاصي وشاملا للواجب.
لا الواجب ما ذكر، قال ممكنة ممتنعة.
ممكنة وممتنعة صحيح، ولكن ما الذي يقصد من الإمكان من حيث الأفراد؟ هذا الممكن مو بمعنى هنا الممكن بالمعنى الخاص في عبارة المصنف السابقة،
يعني تقصد
يعني
الجانب
لم
الموافق، الجانب الموافق مالت الإمكان فيه يصير فردي، يعني ممكن بالإمكان الخاص وواجب.
والواجب بلي بهذا المعنى وليس الممكن الخاص فقط،
بلي بلي واضح.
بحيث لو أورد هذا الإشكال على عبارة المصنف السابقة كانت أنه بسبب ضيق الوقت أنه ما استطعنا أن نبين هذا الـ 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 أنه السؤال الذي يمكن أن يطرح في المقام. خب الممكن بالمعنى العام شامل للممكن بالمعنى الخاص والواجب في الإجابة أو ليس شامل؟ شامل. وشامل للممكن بالمعنى الخاص والممتنع في السالبة في القضية السالبة أو ليس شامل؟ شامل. فهو شامل للممتنع بالنتيجة. فلماذا لما جاء وقال إذا اعتبرنا الإمكان بالمعنى العام فإننا نقسم الموجودات إلى ممكنة وممتنعة، لماذا لم يقل نقسم الأفراد إلى ممكنة وواجبة؟ لماذا قال إلى ممكنة وممتنعة؟ يعني أسأل هذا السؤال حتى تتوجه الأنظار إلى ماذا أريد أن أقول. قل لماذا؟ علما أن الإمكان الذي ذكره قسيما للممتنع فيما ذكره من القسمة مشمول للإمكان العام أو غير مشمول؟
مشمول
للإمكان العام. فلماذا لم يقل أنه الذي الأفراد سوف تقسم إلى ممكنة وواجبة، يخرج الواجب ولا يخرج الممتنع؟ لماذا أدخل الواجب في الإمكان الذي ذكره وأخرج فرد الممتنع؟
شيخنا هو ما معنى الإمكان العام؟ هو أن يكون الطرف المقابل ليس ممتنعا، ممكن يعني.
خوب.
هي هذا معناه، هو معناه يعني ما غض النظر عن المصادر. يعني
ولكن هذا يجري على ما سوف يأتي في عبارة الشارح، يجري في القضايا الموجبة فيكون شاملا للفرد الممكن الخاص وللفرد الواجب، وجاري في القضايا السالبة فيكون شامل للممكن الخاص وللفرد الممتنع.
بشرنا هو
فلماذا لما جاء إلى الخارج أو لما جاء إلى تقسيم الأفراد باعتبار أن المراد من الإمكان هو الإمكان العام قال قد تنقسم الأفراد إلى ممكنة وممتنعة؟
شيخنا ما هو الجانب الموافق عنه شي نقول مسكوت عنه صح؟
لا لا هذا أنت تتكلم عن المفهوم، نحن لو قررنا بأن المفهوم بهذا المعنى لماذا قسم الأفراد في الخارج أو باعتبار نسبة المفاهيم إلى الخارج قسمها إلى ممكنة وممتنعة، هو لماذا لم يقسمها إلى ممكنة وواجب؟ علما أن الإمكان المراد به ها هنا هو الإمكان العام. ها فالنكتة هذه يعني كجواب عن السؤال، النكتة هذه بأنه ملاحظة هذا المفهوم اللي هو الإمكان بالمعنى العام بالنسبة إلى الخارج وكيفية جريانه على الأفراد، الملاحظ الأفراد الثابتة والأفراد الممتنعة لا يلحظ فيها فعلية حتى نقول أنها ممكنة. فبالنسبة إلى الخارج الملاحظ هو تحقق وفعلية الأفراد، فالأفراد التي لها فعلية والتي لها تحقق هو إما أن يكون فردا واجبا وإما أن يكون فردا ممكنا بالإمكان الخاص. وأما الممتنع له فعلية في الخارج أو ليس له فعلية في الخارج؟ ليس له فعلية في الخارج. فلا نستطيع أن نقول هذا الفرد ممكن بالإمكان العام ونقصد به الفرد الممتنع من حيث الخارج ومن حيث تحقق الأفراد، إذ لا تحقق لفرده، إذ لا تحقق لفرده. أو بتعبير آخر فرده في الخارج ممتنع، ومعنى الإمكان بغض النظر عن السلب والإيجاب المفهومي ومعنى الإمكان العام هو سلب ضرورة الامتناع، سلب ضرورة الامتناع، والفرد الممتنع ضروري الامتناع. فلا يمكن أن يصدق المفهوم السلبي على أن يصدق المفهوم على نقيضه، الفرد الممتنع في الخارج ممتنع أو ليس بممتنع، يعني ضروري السلب أو ليس بضروري السلب، ضروري الامتناع أو ليس بضروري الامتناع. والإمكان العام سلب ضرورة الامتناع. فكيف يصدق في الخارج سلب ضرورة الامتناع على فرد ممتنع هو في ذاته، ممتنع التحقق في ذاته، فيكون من قبيل صدق الشيء على نقيضه، من قبيل صدق الشيء على ماذا؟ على نقيضه. فلذلك قسمه إلى ممكن وإلى ممتنع. لو اعتبرنا مفهوم الإمكان العام فسوف تكون الأفراد باعتبار الخارج نقسمها إلى أفراد ممكنة وإلى أفراد ممتنعة. واضح الفكرة؟ وهذا بخلاف لو اعتبرنا الإمكان الخاص، الإمكان الخاص لأنه مسلوب الضرورتين، فتقسم الأفراد أنه باعتبار الخارج إلى أفراد واجبة وإلى أفراد ممكنة وإلى أفراد ممتنعة. لماذا؟ لأن الإمكان حينئذ لا يصدق إلا على من؟ إلا على الفرد الممكن. بعد ما نتكلم مفاهيم، نتكلم مطابقة المفاهيم ومقايستها إلى الأعيان، إلى الخارج، إلى الأفراد، إلى عالم الأفراد والتحقق. فلا يصدق حينها الإمكان إلا على الفرد الممكن. وأما الأفراد الأخرى اللي هو الفرد الواجب فلا يصدق عليه الإمكان حينئذ، والفرد الممتنع أيضا لا يصدق عليه الإمكان كما مر سابقا، كما مر سابقا بالإمكان العام. ما أدري واضح الفكرة؟ فهكذا تؤول الأمور. ها أكو شيء لطيف في المسألة؟ خب، على كل حال، فلذلك المصنف أنه بعد أن بين معنى الإمكان العام وبين معنى الإمكان الخاص لاحظ كيفية تقسيم الأفراد باعتبار نسبة هذه المفاهيم إلى الأعيان، باعتبار نسبة هذه المفاهيم إلى الخارج. كيف ستكون أحوال الممكنات أو أحوال الأفراد والموجودات في الأعيان؟ هذا مجمل ما بينه في عبارته السابقة. ونحن بينا أنه بعض المطالب المتعلقة في عبارته والتي ذكرها المحقق الشارح في شرحه، فنطبق عبارة الشارح ونحاول أن نتعرض إلى بعض المطالب الفرعية المتعلقة في الإشكال ورد الإشكال. أقول: الإمكان وضع أولا بإزاء سلب الامتناع، فالممكن بذلك المعنى يكون واقعا. لاحظوا، التفتوا إلى مسألة: الإمكان وضع أولا بإزاء سلب الامتناع. هذا الممكن في طرف الإيجاب أم في طرف السلب؟
إيجاب.
ها،
سلب الامتناع.
سلب الامتناع
يعني نقول هذا غير ممكن.
الطرف الموافق يشمل الواجب والممكن بالإمكان الخاص.
إذا تراجعون عبارة المصنف أنه أيضا قال: الإمكان إما أن يعنى به ما يلازم سلب ضرورة الامتناع على ما هو موضوع له في الوضع الأول، وهذا أكدنا عليه في الدرس السابق. هذا معنى الإمكان بغض النظر عن متعلقاته، بغض النظر عن متعلقاته، أنه غير ملحوظ فيه في القضية الموجبة مأخوذ أو في القضية السالبة، بل أعم من ذلك. وهذا الذي قلنا: هذا معنى الإمكان نظير ما يقال في معنى المادة بغض النظر عن موارد استعمالها، بغض النظر عن موارد استعمالها. فاعتبار الإيجاب أو اعتبار السلب هذا اعتبار المعنى، اعتبار المعنى في متعلقاته، اعتبار المعنى في موارده. فهذا معنى للإمكان أعم من أن يكون في مورد الإيجاب أو في مورد السلب، أعم من أن يكون.
إحنا حسب من نقول سلب ضرورة الامتناع.
بلي.
هذا واللي طرف لي السلب شنو نقول؟
أيضا السلب أنه هذه القضية السالبة غير ممتنعة، كما أن القضية الموجبة غير ممتنعة. بهذا المعنى كان موضوعا أولا، لا بالمعنى الاصطلاحي ما يقال. بالمعنى الاصطلاحي ننظر إلى سلب ضرورة الامتناع في حال الإيجاب، أو سلب ضرورة الإيجاب في حال السلب. لا لا، مو ملحوظ من حيث المتعلق، تلك معاني ملحوظة من حيث المتعلق. نعم، ارتكزت في أذهاننا بسبب بعض الكتب التدريسية أو الشائع المشهور في الأوساط العلمية، الإمكان بغض النظر عن متعلقه، سلب ضرورة الامتناع أو سلب الامتناع
بحسب الوضع. أنا هسه
بحسب الوضع، بل بحسب الوضع، وهو استعمل في الاصطلاح بهذا المعنى ولكن اسموه عامي أو الإمكان العام.
يعني عرفة عامي بس الاستعمالات العامة
الذي تقوله ليس ممتنع بهذا المعنى إيجابا كان أو سلبا.
هذا شيخنا واضح، لكن هو بطرف اللي احنا نقول سلب ضرورة الامتناع، بس هم ماكو سلب ضرورة الوجوب؟
لا ماكو بعد هنا، إذ ليس معنى الإمكان العام إلا هذا، ما يوجد شيء بعد آخر خلفه، هذا هو المعنى الأولي الذي مغضوض فيه النظر عن متعلقاته في القضية الموجبة وفي القضية السالبة، مغضوض النظر، هذا معنى الإمكان العام. وسوف تأتي القرائن من عبارة الشارح الذي يؤكد على هذا المعنى، هم في هذه العبارة التي سنقرأها وهم في رفع إشكال سوف يأتي بيانه وكيفية رده اعتمادا على هذا البيان. الإمكان العام بمعنى سلب ضرورة الامتناع أو بمعنى سلب الامتناع بغض النظر عن متعلقه موجبا كان أو سالبا، ففي الموجب سلب ضرورة امتناع الإيجاب، يعني سلب ضرورة السلب، في السالبة سلب امتناع السلب، وسلب امتناع السلب يعني ماذا؟ سلب ضرورة الإيجاب، هكذا هذا إذا نريد أن نبين معناه تفصيلا بحسب موارده. الثابت في أذهاننا هو الثاني، التفصيلي بحسب موارده، ولكن من حيث هو بغض النظر عن موارده الإمكان هو سلب الامتناع.
هو معنى عرفي،
معنى عرفي،
معنى عرفي، ما ينظرون للسلب،
ما ينظرون للسلب والإيجاب، سلب الامتناع، هذه القضية غير ممتنعة، هذه القضية غير موجبة كانت أو سالبة. لكن التفتوا إذا تريد تفسرونها بالمعنى المرتكز عندنا، سلب امتناع من مثلا في مورد الإيجاب، سلب امتناع الإيجاب، ما معنى هذا التعبير؟
سلب ضرورة امتناع،
سلب امتناع الإيجاب يعني الإيجاب ليس ممتنعا، فإذا الإيجاب ليس ممتنع إذن من المسلوب؟
الممتنع
ضرورة، لا تكلموا بالسلب والإيجاب حتى تبين القضية في المورد، لا تختلط مع أصل المعنى بغض النظر عن المورد. أعيد المسألة، إذا قلنا بأن الإمكان معناه الأصلي، لو صح التعبير أن نقول معناه بمادته بغض النظر عن متعلقاته وموارده في السلب وفي الإيجاب، إذا قلنا معناه بمعنى سلب الامتناع، فنأتي ونطبقها على الموارد حتى نأخذ المعنى. فإذا قلنا في القضية الموجبة مسلوب امتناعها، يعني سلب امتناع الإيجاب، فالإيجاب مسلوب امتناعه، إذن من الذي، يعني من الذي هو مسلوب حقيقة؟ ضرورة السلب،
يعني انت ضرورة،
يعني أقول إيجابه ليس ممتنع، إيجابه ليس ممتنع، يعني إذا إجابه ليس ممتنع من الذي سيكون ممنوعا ضده أو نقيضه؟ وهو السلب عبره. فيكون معنى سلب الامتناع في مورد الإيجاب سلب ضرورة السلب، سلب ضرورة الامتناع، سلب ضرورة العدم، لكن هاي سلب ضرورة العدم مو بمعنى الإمكان العام بغض النظر عن متعلقه، هذا في مورد إيجابه،
يعني تطبيق من تطبيق.
نأتي ونطبقه على المورد الثاني، هذه القضية سالبة ممكنة بالإمكان العام، ماذا أفهم بمعنى سلبها ليس ممتنع؟ فإذا سلبها ليس ممتنع، النقيضان يجتمعان أو لا يجتمعان؟ فمن هو الممتنع؟ إيجابها، فسلب ضرورة الإيجاب راح يفسر في مورد السلب بهذا المعنى. فهذا تفسير في الموارد، لكن الذي ذكره المصنف وأؤكد على هذا المعنى، الذي ذكره المصنف في عبارته الأولى سلب ضرورة العدم وهو الامتناع، هذا معنى الإمكان بغض النظر عن متعلقه، ولا تتصورونه هذا تعبير عن الإمكان العام في القضايا الموجبة كما يفهمه البعض، لا، بغض النظر عن متعلقه. فلذلك ماذا قال بعد هذا؟ وهناك ما ليس بممكن فهو ممتنع، يكون هكذا. خب نكمل العبارة. فالممكن بذلك المعنى يكون واقعا على الواجب وعلى ما ليس بواجب ولا ممتنع. من هو؟ الإمكان الخاص. ولا يقع على الممتنع الذي يقابله، ولا يقع على الممتنع الذي يقابله. هذا من حيث الأفراد والثبوت، من حيث الأعيان، وإلا هو من حيث المفهوم لا يقع على الممتنع ويكون شاملا له. الإمكان العام يجري على القضايا السالبة الممتنعة أو لا يجري؟ يجري، ولكن هنا في الأفراد. ولا يقع على الممتنع الذي يقابله، لأن الممتنع في الخارج، لأن الممتنع في الخارج له فعلية أو لا فعلية له؟ لا فعلية له، وفعليته ممتنعة، فكيف يجري عليه الإمكان؟ لا يمكن أن يجري عليه، لا يمكن أن. لماذا؟ لأن الممكن، لأن الممكن اللي هو مسلوب امتناعه، ولكن بالمعنى العام مو في المورد. الممكن اللي هو مسلوب امتناعه لا يجري على نقيضه في الخارج الذي هو ممتنع بذاته، وإلا للزم صدق النقيض على نقيضه، وهذا محال. وذلك إذا اعتبر معناه في جانب الإيجاب وملاحظة فعلية الأفراد. ثم يلزم إذا اعتبر في جانب السلب أن يقع أيضا على الممتنع. بل إذا نظرنا إلى عدم تحقق الأفراد، يقع على الممتنع، يقع على الممتنع. كيف؟ نقول الممتنع هو المسلوب، فسلبه ليس ممتنع من حيث المفهوم. إيش راح يصير معنى الإمكان العام؟ كيف يصدق على قضية الفرد الممتنع؟ يصدق على قضيته السالبة وسلبه غير ممتنع. بل والفرد الممتنع في الخارج سلبه غير ممتنع، بل ضروري أرقى، وكذلك يصدق على الممكن وعلى ما ليس بواجب ولا ممتنع، ويخلى عن الواجب. هذا في اعتبار السهل. فيصير حينئذ الإمكان مقابلا لكل واحد من ضرورتي الجانبين. هذا تفصيلا بعد عندما نجريه على مواردي، وإلا من حيث معناه الأولي والوضع الأول سلب الامتناع. ما أدري واضح الفكرة؟ فلاحظ الشارح يعني بيانه جيد، بيّن الإمكان بمعناه مغضوض النظر عن موارده، فقال سلب الامتناع. وسلب الامتناع قد نجريه في القضايا الموجبة وقد نجريه في القضايا السالبة. واضح الفكرة؟
هاي شيخنا، والإمكان مقابل لكل واحد من الضرورتين، يعني بكل القسمين، سواء بالسلب أو بالإيجاب.
بل سواء في السلب أو في الإيجاب. والإمكان مقابل لكل واحد من ضرورتي الجانبين. فمثلا في الإيجاب لا يجري على ضروري الامتناع، وفي السلب لا يجري على ضروري الإيجاب، فهو مقابل للضرورتين معا. ولما لزم وقوعه على ما ليس بواجب ولا ممتنع في حالتيه جميعا، هذا اللي قلنا نأخذه كحد مشترك. ما هو الحد المشترك بين المتعلقين؟ الإمكان الخاص. هم الإمكان الخاص موجود في الإيجاب، وهم الإمكان الخاص موجود في السلب، فإذا هو المتكرر، فهو الذي يستحق إطلاق لفظ الإمكان عليه. وأما فرد الواجب له لفظ يخصه، وأما فرد الممتنع له لفظ يخصه، فهو استحق أن يسمى بالإمكان. ولما لزم وقوعه على ما ليس بواجب ولا ممتنع في حالتيه جميعا نقل اسمه إليه، فصار منقولا ثانيا، فصار منقولا ثانيا. أو هو هذا المنقول الأول، لا بأس، ذاك وضع لغوي وهذا منقول أول. فكان الأول إمكانا عاما أو عاميا منسوبا إلى العامة. لماذا إمكانا عاما؟
عام يشمل الخاص والوزن.
أعم من حيث الأفراد، أو أعم أنه لم يكن فيه القيد الزائد الذي قيد به الإمكان الخاص بهذا المعنى. فالإمكان العام سلب إحدى الضرورتين، أما الإمكان الخاص سلب الضرورتين معا، ففيه قيد زائد وإذا زادت القيود قلل الوجود، فبالنتيجة يكون
أخص.
يكون أخص الذي فيه قيد زائد. أو عاميا هذا كما بين منسوبا إلى العامة، يعني إلى غير المتخصصين، وليكونوا لغويين مثلا. والثاني خاصا أو خاصيا، خاصا لما بيناه فيه قيد زائد، وإذا زادت القيود قل الوجود فيكون أخص. أو خاصيا بمعنى ما يستعمله المنطقي خاصة، بهذا المعنى أنه في عرفهم الخاص فيكون منقولا خاصا أو خاصيا عفوا. وعلى هذا الإمكان، وكان هذا الإمكان مقابلا للضرورتين جميعان، فالإمكان نفسه ليس هو نفس سلب الضرورة. هذا بعد بحث، هل الإمكان هو نفس معنى السلب أم معنى يلازم السلب؟ إذا رجعنا إلى الوجدان، الإمكان عندما نستعمله هو نفس معنى السلب؟ ليس نفس معنى السلب.
بمعنى الصحة، يصح.
بمعنى الصحة، بمعنى التساوي، بمعنى ما يمكن الوقوع، وهكذا بهذا المعنى، ما يصح منه الوقوع أو ما يصح منه عدم الوقوع بهذا المعنى.
كان نفسه لازم الترادف.
بل الترادف يكون. والسلب وجدانا يختلف عن هذا المعنى، السلب شيء غير نفس الصحة، غير نفس التساوي، بل السلب ملحوظ فيه النفي، ملحوظ فيه الرفع، والإمكان ما ملحوظ فيه النفي أو الرفع. لذلك صدق على الموجود المتحقق في العين كالواجب والممكن، الإمكان ما ملحوظ فيه السلب أو الرفع. فوجدانا نجد، لأنها معاني بسيطة غير مركبة من معاني متعددة حتى نستطيع أن نبينها بتعدد معانيها من الجنس والفصل، أو من الخواص المتعددة، أو من الجنس والخاصة، وهكذا. بعد ليس بمركب، معنى بسيط. السلب معنى بسيط، والإمكان معنى بسيط. وكيف تعرف البساط؟ البساط كيف تعرف؟ بس إذا عدنا معاني مركبة، إذا عرفنا أجزاءها نعرفها، ونقارن بين أجزائها، ونوجد الفرق من خلال إيجاد الفرق بين أجزائها. كالحدود، نفرق أنه بين المحدودات من خلال أجناسها ومن خلال فصولها، معرفة أجزائها بالنتيجة. كذلك في الرسوم. لكن البسيط كيف نعرفه؟ البسيط بعد إما أن يكون ضروري الحصول في الأذهان، وإما أن يكون نظريا. إذا كان ضروري الحصول فبالتوجه إلى ضرورته، يعني بالتوجه إلى المعنى الضروري المرتكز في النفس. هذا كالوجود مثلا، الوجود قالوا لا حد له ولا رسم له فلا تعريف له، ولكن نعرف معناه أم نجهل معناه؟ خب كيف نعرفه؟ علما أن المعرفة يلزمها التحليل، وهو لا جنس له، بديهي ضروري، بمجرد توجه النفس إلى الارتكاز الضروري نعرفه، أو ليس بضروري البسيط فنجهله ويبقى مجهولا مطلقا. هكذا، إلا من خلال بعض اللوازم، إذا تمكننا من بعض لوازمه. فهنا نفس الشيء، الإمكان بسيط والسلب بسيط، وهي من المعاني البديهية التي تحصل في كل نفس، فبتوجه النظر إليها نعرف الفرق بينها. فلذلك نقول بأن الإمكان ليس هو معنى السلب بقضاء الضرورة، إذ الإمكان هذا من باب التنبيه وليس من باب الاستدلال والدليل، إذ الإمكان ملاحظ فيه الصحة، والسلب ملحوظ فيه الرفع، والصحة شيء والرفع شيء آخر. فالإمكان إذن ليس هو معنى السلب. نعم، الإمكان يلازمه، فإذا كان مسلوب الضرورتين يلازمه الإمكان الخاص، وإذا كان مسلوب الضرورة الواحدة يلازمه الإمكان العام. فلذلك الإمكان سواء كان عاما أو خاصا هو معنى يلازم السلب، وليس هو معنى نفس السلب.
ما نقدر نقول إنه الإمكان يلازمه الثبوت؟
يعني معنى الإمكان ثبوتي؟
يعني الإمكان هنا
يلازم الإثبات؟
يلازم يعني فد شيء ثابت ثبوتا.
هو بالنسبة إلى الممكن الخاص لا يجب أن يكون ثابتا، بالنسبة إلى الممتنع الذي يجري عليه الإمكان العام لا يجب أن يكون ثابتا. والحال هو يجري عليهم.
أقول قصدي ليش رجحنا هنا؟ ليش ترجيح أنه الإمكان يلازمه السلب؟
لا يلزم السلب مو يلازمه، الإمكان يلزم السلب، يلزم صحة السلب هكذا. ولا نستطيع أن نقول يلزم الإثبات، وإلا لما صدق على الممتنع، لما صدق على الممكن بالمعنى الخاص أيضا، لأن الممكن بالمعنى الخاص قد لا يوجد، لا ثبوت له، والممتنع أصلا لا ثبوت له، فلا يكون ملازما للإثبات، وإلا لخرج الفردين ويصدق على الواجب فقط.
والإمكان لا، إذا قلنا الإمكان الخاص يمكن أن يكون ملازم للاستواء للثبوت. الإمكان الخاص،
الإمكان الخاص هو نفس الاستواء مو ملازم للاستواء،
هم معنى أحدهما غير الآخر،
ولكن هذا الاستواء يلزم من معرفة السلبين، سلب الضرورتين، يلزم من صحة سلب الضرورتين، ضرورة الإثبات وضرورة العدم. خب، فالإمكان نفسه ليس هو نفس سلب الضرورة، بل معنى يلازمه. وما هو الشاهد على ذلك؟ قال وذلك لتغاير مفهوميهما بحسب الوجدان والارتكاز الوجداني. وذلك لتغاير مفهوميهما، كيف الإمكان بمعنى الصحة أو التساوي، والسلب بمعنى النفي والرفع، وهذا غير ذا. وأما الاعتراض على الشيخ بأنه قال في الإمكان الأول، يعني بعضهم اعترض بهذه الطريقة، أن الشيخ لماذا عرف الإمكان بالمعنى الأول بهذه الطريقة من التعريف، ما هي؟ قال في الإمكان الأول إنه ما يلازم سلب ضرورة العدم وهو الامتناع. هو هذا فهموه وين؟ في مورده. هذولي المعترضين، هؤلاء المعترضون فهموه في المورد، فقالوا هو عجيب، كيف المصنف أنه يقول هكذا عن معنى الإمكان العام، علما هو سلب إحدى الضرورتين، نعم مو كلا الضرورتين معا ولكن إحدى الضرورتين، فلماذا جاء وبين الإمكان العام بسلب ضرورة السلب، بسلب ضرورة الامتناع؟ هو قد يصدق هذا في الإيجاب صحيح، ولكن في السلب ليس بصحيح. فعرف الإمكان بأحد أفراده، والحال أنه كان قادرا على تعريفه بالملاك الجامع بين فردين، يقول بدل أن يقول سلب ضرورة الامتناع يقول سلب إحدى الضرورتين، هم ضرورة الامتناع. وهذا بعد الإيراد لا يرد على ما بيناه، أنه ما كان في صدد بيان الامتناع الإمكان العام بملاحظة متعلقاته، وإنما كان بصدد بيان الإمكان العام بما هو بغض النظر عن متعلقاته. وما تذكرونه معنى الإمكان العام المنحل في موارده، مو نفس معنى الإمكان العام، الإمكان العام المنحل في موارده، وهذا التعريف صحيح وذاك التعريف صحيح، ولكن لا يلزم إذا المصنف عرف بما هو أدق أصلا أو بما هو أولى أن يعرف الشيء بغض النظر عن متعلقاته، فتعريفه أولى وتعريفه لا يرد عليه الإشكال. هذا ذكرناه في أول الدرس، الأخوة اللي شوي جو متأخرين ركزنا قبل حلول هذا الإشكال عليه. وإنما كان الواجب أن يكون ما يلزم سلب ضرورة أحد الجانبين، نقول لهم يعني كجواب مختصر هذا تعريف للإمكان العام ولكن بملاحظة موارده، وذاك والذي ذكره المصنف تعريف للإمكان العام بما هو بملاحظة نفس الإمكان العام بغض النظر عن موارده. ما أدري واضح الفكرة؟ خب، فقال فليس بمتوجه، هذا الإشكال ليس بمتوجه، لماذا؟ وذلك لأنه عنا به المعنى الذي وضع الإمكان أولا بإزائه، لا المعنى الذي يقع الممكن عليه في جميع تصاريفه، يعني في جميع موارده، ما كان ملاحظ الموارد هو. لا المعنى الذي يقع الممكن عليه في جميع تصاريفه، أنه في القضية الموجبة هكذا يكون معناه، في القضية السالبة يكون هكذا معناه، وإنما الملاحظ هو نفس معنى الإمكان. هذا واحد من التوجيهات. وأيضا الإمكان معنى من شأنه أن يدخل إما على الإيجاب وإما على السلب، فمعناه من حيث هذا عندكم ماذا؟
نفس نسختك واحدة
وحده، ما في نسخة أخرى من حيث هو وحده مثلا؟
من حيث وحده
وحده، ها؟ من حيث وحده، والمعنى واضح، من حيث هو وحده يعني يريد هكذا، ما يلازم سلب الامتناع. ثم ذلك المعنى، هذا بعد الأول أنا أرى بأنه بيان إجمالي الرد الأول، والثاني رد تفصيلي، وإلا هو نفس المعنى الأول. لاحظتم؟ ماذا كان الجواب الأول؟ أنه أراد أن يلاحظ الإمكان بما هو بغض النظر عن تصريفاته، يعني بغض النظر عن التفصيل الذي يرد عليه إذا نظرنا إلى متعلقاته. هذا الثاني هو أراه بأنه تفسير لذلك الأول. وأيضا الإمكان معنى من شأنه أن يدخل إما على الإيجاب وإما على السلب، فمعناه من حيث هو وحده ما يلازم سلب الامتناع، وهو الجامع بينهما.
يعني هذا المعنى الثاني يقول انه مجمل، تقدر تدخله بهذا الجانب،
تقدر تدخله بذاك الجانب الاخر. بل
اما ذاك لا، وضعه الاول، يعني هو وضع لهذا المعنى بدون مع غض النظر عن الموارد،
عن موارده،
فقط احدهم غير الاخر.
لكن ليش؟ انه هذا الثاني ايضا بدأ به، قال الامكان العام معنى، يعني من حيث هو معنى من شأنه ان يدخل اما على الايجاب واما على السلب، فمعناه من حيث هو وحده بغض النظر عن متعلقاتها، ايضا سيكون الكلام هكذا، ما يلازم سلب الامتناع، سواء هذا الامتناع امتناع للقضية الموجبة او امتناع للقضية السالبة. ها سيدنا،
كأنه تنافي بالعبارتين.
لا ما في تنافي،
يعني الاولى يذكرها يقول الامكان بما هو هو،
بلي،
الثاني يرد يقول لا بما انه يتفق وياه الاثنينات انه يدخل بالافراد،
لا تنافي، يقول بانه الجواب الاول كان هكذا، اعيد العباره، وذلك لانه عنا به المعنى الذي وضع الامكان له اولا بحسب اللغه بازائه، لا المعنى الذي يقع الممكن عليه في جميع تصاريفه، يعني لن نظر الى موارده وإلى معناه في القضية الموجبة وإلى معناه في القضية السالبة بحيث نأخذ الجامع المشترك بينهما، لا، وإنما كان ناظرا إلى المعنى، يعني إذا صح التعبير كما قلنا إلى مادة الإمكان بغض النظر عن مواردها. هذا الثاني أشبه بالتتمة أو بالتفصيل للأول، وحيث أن الإمكان معنى من شأنه أن يجرى على موارده أو ليس من شأنه،
من شأنه،
وفي كل مورد سيأخذ منحا زائدا في بيان معنى، فمن حيث هو ليس معناه هو نفس تلك الموارد التي جرى عليها، بل معناه أعم من ذلك، ويبين العمومية في معنى الإيجاب ماذا سيكون معناه، وفي معنى السلب ماذا سيكون معناه، والجامع المشترك بينهما هو سلب الامتناع. فمعناه من حيث هو وحده ما يلازم سلب الامتناع، ثم ذلك المعنى إن دخل على الإيجاب صار من وصار معنى الممكن. هذا لو تجعلون معنى حتى يصير يعني انسياب العبارة واضح. في أصل الكتاب ما موجود حتى في نسختي، ولكن باب التقدير، صار معنى الممكن أن يكون، وهذا بما موصوف أن يكون غير ممتنع أن يكون، صار معنى الممكن متحقق، أن يكون بمعنى متحقق، صار معنى الممكن المتحقق غير ممتنع أن يتحقق. لو قدر هاي بدل أن يكون، أن يكون متحقق أو تحققت تكون العبارة واضحة. أعيد العبارة، صار معنى الممكن أن يكون، ماذا معنى أن يكون؟ صار معنى الممكن أن يتحقق، أن يكون يعني أن يتحقق، غير ممتنع أن يكون غير ممتنع التحقق، مو ممتنع التحقق، هذا غير لو جعلت ليس لكانت العبارة أوضح، ليس ممتنع أن يتحقق.
سلب ضرورة الامتناع.
ها، سلب ضرورة الامتناع، ولكن في مو معناه العام، في مورد الإيجاب. والذي يشمل من حتى تكون العبارة واضحة، والذي يشمل هذا أن يتحقق وغير ممتنع أن يتحقق، شامل شامل للفرد الممكن بالمعنى الخاص، وشامل لفرد الواجب. ما أدري واضحة أخوتنا هاي العبارة. شيخنا شيخ آدم، صار معنى الممكن لو هكذا تقرأ مع هذه التقاطيع، سأقرأها بدون تقديرات حتى تتبين كيف تقرأ حتى تفهم. صار معنى الممكن أن يكون غير ممتنع أن يكون، صار معنى الممكن أن يتحقق غير ممتنع تحققه، هكذا أن يتحقق يعني تحققه. وقابل ضرورة السلب، وهذا المعنى إذا قلنا بأن فرده غير ممتنع التحقق، إذن سيكون مقابلا لمن؟ للفرد الممتنع التحقق. ومن هو الفرد الممتنع التحقق؟ الممتنع. وقابل ضرورة السلب، والممتنع هو ضروري السلب، وقابل ضرورة السلب يعني وقابل الممتنع أو الامتناع. وإن دخل على السلب صار الممكن. شوية سكت هنا نحتاج. كيف هذه الآية التي يجب فيها السكت وإلا لنقلب معنى الآية؟ هنا نفس الشيء، ذكروني فيها.
مع سورة الكهف.
لا لا، ليس الكهف، في الكرسي.
الكرسي؟
من قضية الإحياء، من أنه
هذا الذي
على كل حال. هذا ما فعل الرحمن قبلها، الآية التي قبلها
سورة ياسين،
سورة ياسين بلي،
من بعثنا من
مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن. لا بد هنا سكت، وإلا لو اتصل المعنى، هذا ما
من بعثنا من
بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن، يعني بدون سكت ينقلب المعنى أصلا.
يصير هم قائلين هذا،
بلي هم بلي، هذا ما وعد هكذا. وإن دخل على السلب صار الممكن، شوية سكتنا، صار الممكن ألا يكون، يعني ألا يتحقق، غير، وهذه صفة، غير ممتنع ألا يكون. يعني شنو غير ممتنع ألا يكون؟ هذه ألا يكون ألا يتحقق، قدروا هاي الأخيرة، غير ممتنع ألا يكون، بمعنى لا مانع من حصوله، بل بمعنى لا مانع من حصوله. وإن دخل على السلب صار الممكن ألا يتحقق، وهذا اللا تحقق غير ممتنع ألا يكون، غير ممتنع العدم. وغير ممتنع العدم يشمل من ومن؟
الممكن.
غير ممتنع العدم يشمل
الممكن والممتنع،
يشمل الممكن بالمعنى الخاص ويشمل الممتنع، لا يشمل الممتنع، غير ممتنع عدم التحقق، عدم تحققه غير ممتنع، هكذا. ما أدري واضحة؟ أعيد المعنى شوية، العبارة فيها مشاكسة لغوية. صار الممكن، معنى الممكن يعني، مو صار الممكن الفرد الممكن، لا، صار معنى الإمكان. صار معنى الممكن ألا يتحقق، غير ممتنع ألا يتحقق، هذا ألا يكون بمعنى ألا يتحقق، غير ممتنع ألا يتحقق، يعني ماذا؟ غير ممتنع ألا يتحقق يعني عدمه ليس ممتنع،
بل يمكن أن يتحقق،
يمكن أن يتحقق ويمكن ألا يتحقق، اللي هو يشمل الفرد الممتنع أيضا. ما أدري وضحت العبارة قبل لا نتجاوزها. وهذا يقابل من؟ قابل من هو يجب أن يتحقق. بعد نحن نقول غير ممتنع أن يتحقق، غير ممتنع أن يتحقق ضد من ونقيض من؟
الإيجاب،
ضروري التحقق. أحسن، غير ممتنع، غير ممتنع أن يتحقق، غير ممتنع أن لا يتحقق، أنه يقابل ما هو ضروري التحقق، وقابل ضروري الإيجاب، يعني ضروري التحقق وقابل ضرورة الإيجاب. فكونه ملازما لسلب ضرورة أحد الجانبين بحسب ما ينضاف إليه، يعني بحسب تفسير موارده، وليس هو معناه في الأصل، ليس هو معناه من حيث هو وحده، من حيث هو هو، من حيث هو بغض النظر عن متعلقاته. هذا المعنى نحصله بل للإمكان العام، ولكن بعد التفصيل في موارده. لذلك هذا الجامع، لاحظوا يعني عندما نريد أن نأخذ جامع في هكذا مسائل حقيقية، ليست مسائل اعتبارية من قبيل أنياب الغول، نأخذ اعتبارا حقيقيا، نأخذ جامعا حقيقيا لو جامعا اعتباريا. الجامع الاعتباري مثلا، الجامع الاعتباري رجل ورجل ورجل، شنو الجامع بينهما؟ هذا الرجل وهذا الرجل على نحو الجزئي، هذا الرجل وهذا الرجل وهذا الرجل وهذا الرجل وهذا الرجل، شنو المانع الجامع بينهم؟ جزئيات، ما لا كاسب ولا مكتسب، ولا يحكي احدهما عن الاخر، ولا يحكي عنهما غيرهما.
احدهما،
ها،
نقول احدهما،
احد الرجال، هذا جامع اعتباري سهل المؤونه، لا يمثل سريان سار في الجميع، احد الرجال، جاء احد الرجال، أقصد إما هذا الرجل، إما هذا الرجل، إما هذا الرجل، إما هذا، أو قام أحد الرجال، أو رجال قاموا، أو رجال جاءوا، يعني جامع اعتباري لا قيمة له في العلوم الحقيقية. لا، والجامع الحقيقي لا، الذي يكون ساريا، الذي يكون يصدق عليهما من حيثية واحدة إذا كان من المفاهيم الثانية الفلسفية، هذا يمثل جامعا حقيقيا. كالوجود، مفهوم الوجود جامعا حقيقيا بين الموجودات، بمعنى يصدق على الجميع من حيثية واحدة. أو جامع الإنسان، جامع حقيقي بين جميع أصنافه، هذا جامع حقيقي سار بطبيعته بكاملها في جميع صنف، في جميع الأصناف، في كل صنف صنف. فهنا لما جاءوا إلى تعريف الأفراد، تعريف الإمكان العام باعتبار مورده، ماذا اضطروا؟ اضطروا إلى الجامع الاعتباري، قالوا ما يقابل ضرورة أحد الضرورتين، يعني وبالنتيجة جمع الضرورتين معا أو لم يجمعهما بجامع حقيقي، لم يجمعهما، قال أحد الضرورتين، يعني بالنتيجة كأنه عرف الإمكان العام بتعريفين، الإمكان العام هو ما يصدق بمعنى سلب ضرورة السلب وسلب ضرورة الإيجاب. فكيف جمع بينهما؟ قال إحدى الضرورتين، ما يقابل إحدى الضرورتين، وهذا جامع اعتباري لا قيمة له. فلذلك المصنف لمن ذهب؟ ذهب إلى الجامع الحقيقي، سلب الامتناع بغض النظر عن موارده، هذا معناه الحقيقي مع بساطته، معبر عن مفهومه البسيط بما هو هو وحده. أما ما أتيتم به هو عبارة عن بيان معناه في موارده، وجعلتم له جامعا اعتباريا. أو مثل يعني هذا الذي لا يرتضي عليه بعض المحققين خصوصا المتضلعين في علم المعقول، يقولون وإن كان له وجه هو، ولكن لو أخذنا هذا الوجه فارتكازه هو هذا المبنى. مثلا ما هو موضوع علم الأصول؟ واحد لو متعدد، ها؟ متعدد، لكن ماذا فعلوا في التعريف بحيث عرفوه بضابطه الموضوعي؟ ماذا قالوا؟ العلم بالعناصر المشتركة أو بالأدلة، هذا جامع اعتباري، واضح؟ هكذا، يعني مو جمع بحيث يكون ساري حقيقة في الجميع، وإنما هذا من قبيل النكرة المرددة، من قبيل أحد الأدلة، كأنه قال العناصر المشتركة معنى أحد الأدلة. طبعا هذا إذا قبلنا هذا الإشكال، ولا هذا الإشكال مردود مردود في علم الأصول على كل حال، لكن إذا قبلنا فارتكاز القائل هو هذا، هذه القاعدة، القاعدة في نفسها صحيحة، ولكن تطبيقها في هذا الإشكال على علم الأصول ليس بصحيح. القاعدة في نفسها صحيحة، وأفضل مثال عليها هذا الرجل وهذا الرجل، تقول أحد الرجال، هذا مو ضابط حقيقي، مو جامع حقيقي بين الجميع، وإنما هو على نحو البدلية مأخوذ، فبالنتيجة لا يحكي إلا عن فرد واحد. وقابل ضرورة الإيجاب، فكونه فكونه يعني فكون معنى الإمكان ملازما لسلب ضرورة أحد الجانبين بحسب ما ينضاف إليه من جانب الإيجاب والسلب، لا بحسب ما هو هو وحده. وأما هو قبل الانضياف اللي هو وحده فبإزاء سلب الامتناع فقط، وهذا ما أكدنا عليه أنه هو هذا مراد المصنف ابتداء. مو تصورون لما قال الإمكان ما يلازم سلب ضرورة الامتناع أو العدم يعني مراد في القضية الموجبة، لا، بغض النظر عن القضايا الموجبة والسالبة معناه هو وحده، وهذا يجري في الموجبة ويجري في السالبة. ولكن أكررها، كيف نجريه في الموجبة وهو سلب الامتناع، وكيف نجريه في السالبة وهو سلب الامتناع؟
حسب الموارد.
ها، نقول في الموجبة راح يكون هكذا المعنى، الإيجاب ليس ممتنع. إذا الإيجاب ليس ممتنع، إذا من هو الممتنع؟ نقيضه. ومن هو نقيض الإيجاب؟
امتنع.
فسلب ضرورة الامتناع سيكون معنا. هذا السلب ليس ممتنع. هذا السلب، هذه القضية السالبة ليست ممتنعة إذا عبرنا عنها بالإمكان العام، وكان معنى الإمكان العام سلب الامتناع. فهذه القضية السالبة ليست ممتنعة، فالسلب ليس ممتنع بالنتيجة. إذا السلب ليس ممتنع، من الذي يمتنع إذن؟ الإيجاب. إذن سلب ضرورة الإيجاب، هكذا يكون معنا. هذا تفسير له بعد في موارده. ما أدري واضح الفكرة؟ لأن بعضهم شرح هذا المطلب أنه بين معنى الإمكان ولكن بملاحظة المورد الموجب، ولا أدري كيف يحل العبارة في قوله وهناك ما ليس بممكن فهو ممتنع، وهذا بيناه المطلب في الدرس السابق وفي أول هذا الدرس بعد فلا نعيد. وأما على ما بيناه تكون العبارة منسابة، عبارة المصنف وعبارة الشارع. بعد المطالب الأخرى لا أظن فيها شيء، وإنما هو مجرد يعني نعطي الفكرة بشكل عام كيفية نقل هذا الاصطلاح. بالأول معنى سلب إحدى الضرورتين، لاحظ كيف هذا مرتكز عندنا المعنى بحسب موارده، طبعا تبعا لمنهجية التي درسناها سابقا قبل الإشارات، هكذا يعبرون سلب إحدى الضرورتين. أولا سلب إحدى الضرورتين، الثاني سلب الضرورتين معا. بعد ذلك توجد ضرورات أكثر، وإذا تعددت الضرورات يتعدد المعنى الذي يقابلها أو لا يتعدد؟ يتعدد، وهذا القاعدة التي قلناها أنه كلما كل شيء إذا قابل شيء بادله في موارده. فإذا كانت الضرورة لها هذا المعنى فالإمكان الذي يقابلها في هذا المقام له هذا المعنى، إذا كانت الضرورة لها هذا المعنى معنى ثاني فالإمكان الذي يقابلها لها له هذا المعنى الذي يقابل الضرورة في هذه المرتبة وفي هذا المعنى، وهكذا. وقد أخذنا الضرورة متعددة، منها الضرورة الذاتية، ومنها الضرورة الوصفية، ومنها الضرورة الوقتية المعينة والوقتية غير المعينة، وأنه بشرط المحمول. وهذه الضرورات بالإمكان اللي هو سلب الضرورة، قد يكون سلب الضرورة الذاتية، قد يكون سلب الضرورة ماذا الوصفية، قد يكون وهكذا. فكلما قصدنا من الإمكان سلب ضرورات أكثر يكون الإمكان أخص، وكلما قصدنا من الإمكان ضرورات عدد من معاني الضرورات أقل يكون الإمكان أعم، بحيث الذي يقابل إحدى الضرورتين عام، الذي يقابل كلا الضرورتين خاص، وهناك ما هو أخص. يلتفت في المقام عندما نقول الإمكان الخاص يقابل الضرورتين معا، أي ضرورتين يقصدون؟ ضرورة السلب وضرورة الإيجاب. هو ضرورة السلب وضرورة الإيجاب، يا ضرورة سلب ويا ضرورة إيجاب، الذاتيتين منهما، فقط الذاتيات. وهذا هو المرتكز في أذهاننا، الإمكان الخاص يعني ما ليس بضروري الوجود ذاتا وما ليس بضروري العدم ذاتا، ذاته من حيث هي هكذا نعبر متساوي. إذن ماذا مقصود بالإمكان؟ سلب الضرورتين في مقام هو في مقام ذات الشيء اللي هو سلب الضرورة الذاتية، وهذا هو الإمكان الخاص. ولكن قد نقصد بالإمكان ما هو شامل لسلب مطلق الضرورة، مو فقط الضرورات الذاتية، الضرورة الذاتية والضرورة الوصفية والضرورة بشرط الوقت المعين وغير المعين والمحمول وهكذا، فيكون أخص أو لا يكون أخص؟ يكون أخص. فهذا هو المطالب في هذه العبارة، يريد أن يبين هذا المعنى. وهذا الممكن، قال المصنف، وهذا الممكن يدخل فيه الموجود الذي لا دوام ضرورة لوجوده. لا دوام، هاي صفة ضرورة، صفة لدوام، لا دوام ضرورة لوجوده. وهذا لا دوام ضرورة لوجوده هنا يقصد يا ضرورة بعد ما قيده، وهذا المتعهد خصوصا في أمثال كلمات الفارابي. أسأل الفارابي لا، ليست عند الخبرة التتبعية في كلماته. ابن سينا عندما لا يقيد ماذا يقصد؟ الضرورة الذاتية كما تعاهدنا عليه. لا دوام ضرورة ذاتية لوجوده، وإن كان له ضرورة في وقت ما كالكسوف أو في وصف معين، في وصف من الأوصاف أو بشرط المحمول، فهو وإن كان له ضرورة في وقت معين، ما أراد فقط لا يكون شاملا للضرورة الوقتية، لا، أتى بها على نحو المثال، أتى بها على نحو المثال، فقصده وهذا الممكن الخاص المقابل للإمكان العام الذي عبرنا عنه بمعنى سلب الضرورتين يقصد الضرورات الذاتية، وأما مع بقية الضرورات الأخرى فغير ملحوظ سلبها، غير ملحوظ سلبها، قد تكون مسلوبة وقد تكون غير مسلوبة. يريد أن الإمكان الخاص لما كان بإزاء سلب الضرورة الذاتية، هذا الذي تعب عليه الشارع، فقد قيد الضرورة بالذاتية حتى يبين مراد المصنف ما هو، عن الجانبين كان واقعا على سائر الضرورات المشروطة. وهذا هو الفائدة الثانية في عبارة الشارح، كان واقعا على سائر الضرورات المشروطة، بينما المصنف ماذا قال؟ وإن كان له ضرورة في وقت ما كالكسوف، يريد أن يبين الشارح أتى بها على نحو المثال، ولا مو قصد خصوص الوقتية المعينة، لا، وإنما أتى بها على نحو المثال. قوله ما أدري واضحة كيف شرح ضمنا يعني. وهذا هو يعني بداعة التصيف واقعا في مثل هذه الموارد، يعني هذا الشرح الآن الذي قرأناه للشارح، هذه الشروح بهذه الطريقة، سمو كل طريقة الشارح بهذه الطريقة، لا، طرق مختلفة عنده، لكن هذه الطريقة تعليمية جدا، لا يصرح لك بما تصريحا، يعني كما يمكن أن تشرح هذه العبارة. وأراد هنا من سلب الضرورتين، أي سلب الضرورتين الذاتيتين، لا مطلق الضرورات، لا مطلق الضرورات، وأتى بأحد الضرورات من باب المثال، وليس مراده التقييد بهذه الضرورة دون غيرها من الضرورة. هذا الشرح بعد ما يعطيك مجال للتفكير ومجال للانتقالات الذاتية اللي تحصل عندك، الاستنتاجات الذاتية، هذا شوية منمق هذا البيان، يعني يحتاج إلى انتقالات ونباهة، حتى شوية عقلك مو فقط يكون متلقي في القراءة، متلقي تفكرا هكذا. كان واقعا على سائر الضرورات المشروطة. قوله وقد يقال ممكن ويفهم منه معنى ثالث، فكأنه وهذه العبارة فكأنه، هذا اتركوها الآن، فكأنه أخص من الوجهين المذكورين. ماذا يريد أن يقول؟ هناك معنى ثالث للإمكان، غير الإمكان العام وغير الإمكان الخاص، يكون لو قارناه مع هذين المعنيين يكون أخص منهما. وكيف نتصور الأخص؟ أنه يشمل سلب ضرورات أكثر، كان الأول سلب ضرورة واحدة، الثاني سلب ضرورتين ذاتيتين، هنا سلب ضرورات كثيرة أكثر من هذا. طبعا نقدر هم إحنا نقسطها، نسوي ثالث ورابع وخامس، ندخل وحدة وحدة، واضح؟ واحدة واحدة، ولكن لا قيمة لها في العلوم
بالبداية والنهاية. الإمكان استقبالي
بلي،
يقول فقط سلب ضرورة بشرط المحمول،
خب بلي،
يسمي استقبالي،
ممكن اصطلاح، حتى نحن لنا الحق أن نجعل، ولكن هل له قيمة أو لا قيمة له؟ أمثال الإمكان الاستقبالي له قيمة، أما أمثال أنه ممكن أخص من الإمكان الخاص بمعنى الذي يكون سالبا فقط للضرورة الوقتية المعينة، ما له فد فائدة. ما نعم ممكن أن تجعل له اصطلاح وتسميه خاص ثاني مثلا، هو ليس له اصطلاح، نحن نتبرع ونجعله خاص ثاني، لكن له قيمة أو لا قيمة له؟ لا قيمة له، فلذلك لا نحتاج إليه. وقد يقال ممكن ويفهم منه معنى ثالث فكأنه أخص من الوجهين المذكورين، وهو أن يكون الحكم غير ضروري البتة، غير ضروري مطلقا، ما سلبت فيه جميع الضرورات
الذاتية وغيرها،
الذاتية وغير الذاتية للطرف الموافق وللطرف المقابل، وكل شيء اسمه ضروري هذا ينفيه ويشتثه على التعبيرات المستحدثة. هكذا أن يكون الحكم غير ضروري البتة، لا في وقت كالخسوف ولا في حال كالتغير للمتحرك، بل يكون مثل الكتابة للإنسان، الإنسان كاتب بالإمكان، لا فيها ضرورة ذاتية ولا فيها ماذا؟ ضرورة وقتية، ولا فيها ضرورة وصفية، ولا فيها ضرورة وقتية بوقت معين أو غير معين، ولا فيها ضرورة بشرط محمود، أي ضرورة غير موجودة، بل وضرورة الطرف المقابل أيضا مسلوبة، فيكون أخص بعد سلب الضرورتين معا. أقول هذا معنى ثالث. طبعا هاي كلمة كأنه ما شرحناها لأنه سوف تأتي تفصيلا من عبارة الشارع. أقول هذا معنى ثالث للإمكان. ما أدري كم صار الوقت، مو وقت الدرس، الوقت الآن الساعة كم؟
ساعة
زين، عندنا تقريبا بعد ربع ساعة هي، فعد نكمل المطلب، ما يسيبكم الملل،
لا
لأن بقرينة الملل ماكو فائدة بالاستمرار، لأنه ما يتبقى وقت إذا نقطع ونبدأ من جديد. هذا معنى ثالث للإمكان. ولماذا تكثرت معاني الإمكان؟ قال وإنما كثرت وجوه استعماله لتكثر وجوه استعمال ما يقابله. والقاعدة ماذا عندنا تقول؟ الشيء إذا قابل شيء بادله في موارده، فالضرورة تستعمل في هذه الموارد، فالإمكان يكون مستعملا إذن فيما يقابلها من الموارد ويتعدد بتعددها. ولماذا ما جعلتم لكل ضرورة واحدة واحدة إمكانا يخصها؟ نقول لا فائدة فيه، ممكن هذا الشيء ولكن لا فائدة فيه. وإنما كثرت وجوه استعماله لتكثر وجوه استعمال ما يقابله، عن الضرورة، وهذا هنا من البيانات اللي مو مفيدة، عن الضرورة وخلص بعد مفهومه من البداية أنه لتكثر وجوه استعمال ما يقابله، ومن الذي يقابله؟ الضرورة، بعد المفهومة ما يحتاج تقول أي عن الضرورة، عن الضرورة. فهذا الإمكان، هذا على خلاف طريقته في البداية كان في العبارة السابقة، فهذا الإمكان ما يقابل جميع الضرورات الذاتية والوصفية والوقتية، وهو أحق بهذا الاسم. لماذا؟ من المذكورين قبله، من هما المذكورين قبله؟
العام والخاص.
الإمكان العام والإمكان الخاص.
وكو واحد أخص.
من هو؟
هذا قلنا سلب ضرورات الوصفية قبل.
هو هذا.
هو نفسه هذا. قرأنا المتن في ذاك المستعان. قرأنا المتن والآن الشرح.
لا لا شرحنا، وهذا الممكن يدخل فيه الموجود الذي لا دوام ضرورة لوجوده.
بل هذا الإمكان الخاص.
هذا الأخص.
لا الخاص. سلب الضرورتين معا.
لا شرحنا، هذا سائر الضرورات المشروطة راح يسلبها.
خب سائر الضرورات المشروطة، والذي قبله؟
هذا قبله الخاص والعام.
أي هو هذا الذي نقصده؟ بل هو.
يعني ثلاثة ستقدمه.
لا تقدم اثنين، وهذا الثالث الذي نحن فيه، الذي قرأنا عبارة المصنف عليه والآن نقرأ عبارة الشارع. فالمتقدم اثنين. سيدنا هكذا، سلب إحدى الضرورتين وسلب ماذا؟ كلا الضرورتين. وقلنا سلب كلا الضرورتين يقصدون أي ضرورتين؟ الذاتية اللي هو الإمكان الخاص، وبعد ذلك سلب الضرورات المطلقة.
لا المشروطة بس،
ما في مشروطة،
هذه كان واقع على سائر الضرورات المشروطة فوقه.
خب
هو هذا، وهذا يشمل الضرورات المشروطة وغير المشروطة. المعنى الأخير
ما عندنا هيك احنا عبارة سيد، يعني قصدك عبارة المصنف السابقة؟
مو عبارة المصنف شيخنا، عبارة الشارع يريد أن الإمكان الخاص لما كان بإزاء سلب الضرورة الذاتية عن الجانب كان واقعا على سائر الضرورات المشروطة.
بل يعني كما أنه واقع على سلب الضرورتين، لا يريد أن الإمكان الخاص لما كان بإزاء سلب الضرورات الذاتية عن الجانبين كان واقعا على سلب الضرورات المشروطة.
هذا يصير أخص.
لا لا مو أخص، هذا مو إمكان غير الإمكان الخاص، هو نفس الإمكان الخاص، ولكن معنى العبارة هكذا. يريد، نرجع إلى العبارة السابقة، يريد أن الإمكان الخاص لما كان بإزاء سلب الضرورات الذاتية، يعني سلب الضرورتين الذاتيتين اللي هي سلب الضرورتين معا عن الجانبين، فإذا يصدق على الضرورات غير الذاتية لو ما يصدق؟ يصدق. فلذلك قال كان واقعا،
نفس الخاص.
بل نفس الخاص، هذا جواب لما كان الإمكان الخاص بمعنى سلب الضرورتين الذاتيتين، إذا لا يمنع أن يصدق على الضرورات غير الذاتية كالضرورات المشروطة، لا يمنع. أنا ما أدري بينته في ال... وضحناها بل أنه يصدق، بحيث نستطيع أن نقول، بعد إحنا دخلنا أنه نعطي له مثال، نستطيع أن نقول الكاتب أو الكاتب متحرك الأصابع بالضرورة بالإمكان، نستطيع أن نقول أو لا نستطيع؟ الكاتب متحرك الأصابع بالضرورة، هاي الضرورة أي ضرورة؟ ضرورة وصفية بشرط بقاء العنوان الوصفي للموضوع. الكاتب متحرك الأصابع بالضرورة ممكنا بالإمكان، ممكن أو غير ممكن؟ بل ممكن. ونقصد من الإمكان هنا هو الإمكان الخاص الذي لا يتنافى مع صدق الضرورة الوصفية، لأن الإمكان الخاص ناظر إلى الأوصاف، لو ناظر إلى ذات الكاتب، ناظر إلى ذات الكاتب، فيصير معنى القضية هكذا: ذات الكاتب لا يجب لها ضرورة ثبوت تحرك الأصابع ولا سلبه عن، لأن سلب الضرورتين ذات الكاتب لا يجب لها ضرورة تحرك الأصابع ولا يمتنع عليها، وهذا لا يتنافى مع الضرورة الوصفية. نعم توجد ضرورة وصفية ولكن الإمكان ذا، وهذا معنى أنه لما كان بمعنى سلب الضرورتين الذاتيتين كان جاريا، كان واقعا على سائر الضرورات، فممكن أن تكون الضرورات المشروطة تقيد بالإمكان الخاص،
يسلبها.
ولكن يسلب ماذا؟ يسلب الضرورة باعتبار الذات، لا الضرورة باعتبار الشرط، يعني الشرط مطلقا، سواء بشرط الوصف أو بشرط الوقت أو بشرط المحمول. ما أدري واضح الفكرة؟
شيخنا يقول كان واقعا عليها،
يعني واقعا شنو؟
يعني يسلبها، يصدق عليها.
لا لا يصدق عليها مو يسلبها، يصدق عليها. يعني هكذا لو نكتبها على اللوحة هاي صوت الساعة جاهزة. لا لا نقول هكذا: الكاتب متحرك الأصابع بالضرورة، وكلها هاي القضية نقول الكاتب متحرك الأصابع بالإمكان، يصح أو لا يصح؟ يصح. هذه لأن هذا الإمكان، الإمكان الخاص، والإمكان الخاص يسلب الضرورة، ولكن ليس بمعنى هذه الضرورة التي قيدت بها القضية، لأن هذه الضرورة ضرورة وصفية، والذي يسلبه الإمكان الخاص هو الضرورة الذاتية، ولا تنافي. قد يكون الشيء ليس بضروري ذاتي ولكنه ضروري وصفي فلا تنافي. فلذلك قال كان واقعا، يعني يجري على القضايا التي فيها ضرورات مشروطة. فنرجع إلى عبارة الشارح في شرح أنه عبارة المصنف اللاحق، أقول هذا معنى ثالث للإمكان، وإنما كثرت وجوه استعماله لتكثر وجوه استعمال ما يقابله، أعني الضرورة. فهذا الإمكان ما يقابل جميع الضرورات جميعا، بعد ماكو استثناء، بحيث يجري على الضرورات أو لا يجري. هذا الإمكان الثالث، يعني هو ما يقابل جميع الضرورات، فبالنتيجة يجري على الضرورات المشروطة أو لا يجري؟ لا يجري. أنه يقع أو لا يقع؟ لا يقع. فهذا الإمكان ما يقابل جميع الضرورات الذاتية والوصفية والوقتية، وهو أحق بهذا الاسم من المذكورين قبله. لماذا؟ لأن الممكن بهذا المعنى أقرب إلى حاقة الوسط، أقرب إلى حق الوسط. تعرفون حق الوسط، حق الشيء ماذا؟ أصله، يعني أصل الوسطية هو فيه هذا، إذ لا ضرورة فيه مطلقا ولا ضرورة فيه مطلقا، يعني لا موجب لترجحه إلى أحد الجانبين، فهو وسطي بحت، هكذا يريد أن يكون إلى حق الوسط بين طرفي الإيجابي والسلب، وقد يمثل فيه بالكتابة للإنسان، لأن الطبيعة الإنسانية متساوية بالنسبة إلى وجود الكتابة ولا وجودها، والضرورة بشرط إلى وجودها ولا وجودها، وهي متساوية إلى وجودها ولا وجودها، ولا توجد هناك ضرورة ذاتية ولا توجد ضرورة وصفية في وصف الإنسان، إذ لا وصف له هنا، فقط ذات، ولا وقتية بوقت معين أو غير معين، ولا بشرط المحمول. خب يأتي مطلب، هذا انتهى المطلب، خلص، بيان للإمكان بالمعنى الثالث الذي هو أخص من الموردين السابقين. خب والضرورة بشرط المحمول، خب يأتي، لماذا لم تذكر الضرورة بشرط المحمول أيها الشارع؟ هسه المصنف يمكن أن نعتذر له، هو لم يكن في صدد بيان جميع الضرورات، وإنما ضرب أمثلة، لكن أنت واضح من عبارتك أنه قلت سائر الضرورات وبينت الضرورات ولم تذكر الشرطية منها بشرط المحمول منها، فلماذا؟ يقول ها، الضرورة بشرط المحمول ضرورة أو ليست بضرورة من حيث صدق عنوان مفهوم الضرورة، يصدق عليها أو لا يصدق؟ يصدق، ضرورة بشرط المحمول يصدق عليها عنوان الضرورة، مفهوم الضرورة، ومفهوم الضرورة بحد ذاته يقابل الإمكان أو لا يقابله؟
يقابله،
يقابله، فيفترض أن يكون هناك إمكانا يقابل الضرورة بشرط المحمول، وكان ينبغي أن تدخلوها ضمن الضرورات المنفية اللي عبرت عنها البتة، لكن لماذا لا تذكرونها عادة؟ يقول لا نذكرها عادة، نعم لك الحق أن تسأل، لأن الضرورة مطلقا حتى وإن كانت بشرط المحمول معناها ينافي الإمكان، إذ الإمكان هو سلب الضرورة، وهذه ضرورة، فإذا هو نقيضها أو ليس بنقيض، ونقيض صريح، إذ نقيض الشيء سلبه، وهذا سلب الإمكان، سلب الضرورة، وهذه ضرورة، إذا مسلوب. يقول من حيث المعنى لك الحق أن تسأل، لأنه كما بينا الإمكان يقابل تقابل التناقض، يقابل الضرورة وإن كانت بشرط المحمول، ولكن المشكلة الضرورة بشرط المحمول من حيث المادة، من حيث المادة ماذا يلحظ فيها؟ يعني من حيث فعلية القضية دائما يلحظ فيها الشيء بعد فعليته، لو قبل فعليته،
بعد
فعليته، لأن هي ضرورة بشرط المحمول، يعني القضية متى ما يثبت المحمول للموضوع ونقيد الموضوع بهذا المحمول، حتى بعدها تتحقق ماذا؟ القضية الضرورية بشرط المحمول. واضحة هذه الطريقة؟ يعني متى يكون الإنسان كاتب بالضرورة بشرط المحمول؟
قيدناه بالكتابة.
ومتى نقيده بالكتابة؟ بعد تلبسه بالكتابة، فبعد فعلية الكتابة له نقيده بالكتابة، فيكون ماذا؟ ضروريا بشرط المحمول. فمن حيث التحقق، قد يكون ما هو ضروري بشرط المحمول ممكن بالإمكان الخاص، فلا ينافيه بالمادة، فلا ينافيه بالفعلية، والحال أن القضية بشرط المحمول كما بينا ينظر لها كمفهوم واعتبار، لو دائما ينظر إلى قضاياها الفعلية والمتحققة، ينظر إلى قضاياها الفعلية والمتحققة. نعم أنت إذا تريد تسوي لي مطلب مفهومي تقول الإمكان يقابل الضرورة، والضرورة بغض النظر عن الموارد، والضرورة بشرط المحمول ضرورة أو ليست بضرورة؟ ضرورة، فهو يقابله، خلاص، هذا من حيث المفاهيم محضن بغض النظر عن طريقة تحقق قضايا. إذا ولكن إذا جئنا إلى طريقة تحقق قضايا، نقول القضية الضرورية بشرط المحمول دائما ماذا قضيتها؟ منظور لها والمحقق لضرورتها هو فعلية المحمول للموضوع، مو شيء آخر، والمحمولات التي لها فعلية لموضوعاتها في التحقق قد تكون ممكنة في نفسها. ها فيلتقي. فماذا تكون؟ يكون لا ميزة من حيث المادة ولا ميزة من حيث المثال ما بين الضرورة بشرط المحمول والممكن اللي هو سلب الضرورة، بل يكون هذا هو مادة الممكن، هذا المثال وهذه الفعلية هي فعلية الممكن وليس فعلية الضرورة بشرط المحمول، فلذلك لا نذكرها من هذا القبيل.
شيخ المفكر، احنا نقول دائما القوة فقط قوة ليس بفعلية.
من؟
الإمكان، ما عبرنا ليش مرة عن قوة وليس بفعلية؟
بل الإمكان قوة، ولكن
هذا من ناحية المفهوم؟
هذا من ناحية المفهوم، ولكن من حيث الأفراد المتحققة له ممكن يتحقق أو لا يتحقق من حيث الفرد؟
بل يتحقق.
ومن حيث الفرد اللي هو المادة قد أنه
تكون ضرورة بشرط المحمول،
تكون ضرورة بشرط المحمول، ولكن هو في مادته ممكن، في مادته وفي فعليته ممكن. قال فربما، أعيد العبارة عفوا، والضرورة بشرط المحمول، هذا مطلب، والضرورة بشرط المحمول وإن كانت مقابلة لهذا الإمكان بالاعتبار، يعني من حيث المفاهيم، فربما يشاركه في المادة، أنه في مقام التحقق وفي مقام الوقوع. فربما يشاركه في المادة، فيكون الضروري بشرط المحمول فعلا هو الممكن نفسه، ليس شيئا آخر، هو الممكن نفسه، فتوجد بينهما مقابلة في المادة أو لا توجد؟ ها؟
لا، لا توجد،
لا توجد، بينما بالاعتبار دائما موجود، لأن معنى الضرورة بشرط المحمول ضرورة، ومعنى الإمكان سلب الضرورة، والسلب والإيجاب بينهما تقابل، فالضرورة بشرط المحمول مفهوما والإمكان مفهوما متقابلان ولا نتنازل عن تقابلهما، ولكن الضرورة بشرط المحمول دائما نحقق قضاياها بعد فعلية القضية، وفعلية الإمكان يعني في فرده الممكن قد يلتقيان، فلا يحصل بينهما تنافي في المادة، في المادة لا يوجد تنافس.
ما قد يلتقيان، بل هما ملتقيان. أنت تفترض تقول الإمكان فعل.
خوب.
والضرورة بشرط المحمول لا تتحقق إلا بفعليتها.
خوب.
فهنا يتحقق.
لا، مو أكو ضرورات بشرط المحمول وهي ضرورات ذاتية ما يصدق عليها الإمكان. أكو ضرورات بشرط المحمول. مثلاً واجب الوجود من حيث أنه موجود موجود بالضرورة، وهذا واجب. ولكن هاي ضرورة بشرط المحمول.
من الحظ الذاتي هنا؟ من الحظ الذات؟ لكن هنا الفعلية متحقق ولا ما متحقق؟
فعلية من؟
هي هاي فعلية القضية اللي ذكرتها.
بل متحققة، ولكن يصدق عليه الإمكان أو لا يصدق عليه؟ تكون فردا للإمكان؟ لا تكون فردا للإمكان. فلذلك قلت قد يلتقيان في بعض المواد، وهي أكثر المواد إلا المواد الواجبة باعتبار الذات. واضح الفكرة؟ فإذا هكذا يريد أن يقول، فبينهما تنافي من حيث المفهوم والاعتبار دائما، الضرورة بشرط المحمول والإمكان، ولكن ليس بينهما تنافي في مقام المادة، ليس بينهما تنافي في مقام المادة. فإذا ليس بينهما تنافي في مقام المادة، فلا نعتبر التنافي بين الإمكان والضرورة بشرط المحمول. ليش خوف؟ أنتم أيها المناطق، مو مسألتكم مسألة مفهومية واعتبارية. يقول صحيح، ولكن نحن نؤسس العلوم، والعلوم فقط مفهوم الضرورة هكذا يأخذونه، ومفهوم الإمكان لو دائما يجرونه في موادهم، يجرون يعني الطب يجريها في مواده، هذه القوانين العامة، الفلك يجريها في مواده، الفيلسوف يجريها في مواده اللي هو الموجود، وهكذا. وقد في بعض الموارد، بل في أكثرها، لا تنافي من حيث المادة بين الضرورة بشرط المحمول والإمكان، فلا نستطيع أن نقول يقابلها. فكرة واضحة؟ فالمقابلة بينهما مطلقا في مقام المفهوم نعم صحيح، ولكن قد لا يتقابلان إذ يشتركان في مادة واحدة هي ضرورة بشرط المحمول وهي ممكنة من حيث الذات. فربما يشاركه في المادة، لذلك هو اكتفى بهذا. أعيد العبارة، والضرورة بشرط المحمول، يعني هذا جواب عن إشكال مقدر، لماذا لم تذكر مقابلة الضرورة بشرط المحمول للإمكان. قال وذلك لأن الضرورة بشرط المحمول وإن كانت مقابلة لها، مقابلة لهذا الإمكان بالاعتبار من حيث المفهوم، لكنها لا تقابلها في كثير من المواد. فلذلك قال فربما يشاركوا في المادة فلا تقابل بينهم. المتشاركان بعد متقابلان أو غير متقابلين؟ غير متقابلين، لكنها توصف بتلك الضرورة من حيث الوجود وتوصف بالإمكان من حيث الماهية للوجود. هذا شنو هذا المعنى؟ إذن هذه الضرورة بشرط المحمول كيف تسمونها ضرورة وكيف تسمونها إمكان؟ ينفتح إشكال آخر. إذن كيف تسمونها ضرورة وكيف تسمونها إمكان؟ والحال أن المادة مشتركة بينهما، فبأي لحاظ أنتم تتكلمون؟ إذا كان من لحاظ واحد فلزم ماذا؟ اجتماع المتقابلين على في شيء واحد ومشاركة المتقابلين في شيء واحد، فكيف أنتم توجهون صدقهما معا في مادة واحدة؟ ها يقول الضرورة تصدق من حيثية وماذا؟ والإمكان يصدق من حيثية أخرى. فالضرورة تصدق من أي حيثية؟ من حيثية الوجود، لأن دائما القضايا الضرورة بشرط المحمول دائما ملحوظ فيها ماذا؟ بعد تحققها، بعد وجودها، يلا نستطيع أن نخترعها، أن نختلقها، واضح؟ وأما الإمكان هذا إمكان له باعتبار وجوده، لو إمكان له باعتبار ماذا؟ ماهيته. إمكان له باعتبار ماهيته، فلا مانع من صدقهما على شيء واحد أو تشاركهما في شيء واحد وهما متقابلان ولكن من حيثيتين، لا مانع. فهذا متشارك له، فهذا النقيض مشارك لهذا النقيض بشيء واحد ولكن من حيثيتين، من حيثيتين، هذا من حيثية وجوده اللي هي الضرورة بشرط المحمول، وهذا من حيثية ذاته اللي هو الإمكان، فاجتمعا عليه من حيثيتين. لاحظت كيفية توالي الإشكالات؟ إشكال مقدر أول جوابه، ينفتح إشكال مقدر ثاني هو رده، وهذه قضية تعليمية هنا مفيدة، بيانه هنا مفيد جيد بهذه الطريقة، يعني توجب لابد أن تفكر وماذا يتكلم، لماذا بهذه، توجد إشكالات مقدرة في المقام. فلو قلت يتشارك النقيضان للزم اجتماع النقيضين على شيء واحد، قال لا من جهتين، رد الإشكال، لكنها من جهتين، الضرورة بشرط المحمول من جهة وجوده والإمكان من جهة ماهيته. ولذلك قال لكنها توصف بتلك الضرورة من حيث الوجود وتوصف بالإمكان من حيث الماهية للوجود، وإنما قال يأتي الكلام عنه والحمد لله رب العالمين.
وتوصف الضرورة؟
عفوا شيخنا الكاميرا، عفوا سيدنا،
وتوصف الضرورة بالإمكان
ولكنها توصف، لا تلك المادة المشتركة، أنا قلت بينت قلت إذا كانت المادة مشتركة بين أمرين بينهما تناقض، خوش شون اجتمع؟ قال من جهتين.
توصف المادة،
توصف المادة، كيف توصف بأنه هذا؟ هو الضمائر واضحة، فاتنا نرجحها. فربما يشاركه في المادة لكنها توصف، يعني المادة، لكنها المادة توصف بتلك الضرورة من حيثية وجود وبالإمكان من حيثية مادية. هذا وإنما قال فكأنه قسم الوجهين، هذا يعني ما موفد مطلب علمي، لكن يفتح لنا الباب لمطلب علمي أيضا غائب في الأوساط العلمية مع الأسف، ومنه تنفتح إشكالات. أحيانا يأتي المستشفي ويشكل على الأصوليين أو يشكل على المناطق أو على الفلاسفة وهو ما فهم الأعمية ما المراد بها، لأنه سوف نبين أن الأعمية في النسب الأربعة واضحة عندك اللي هي الأعمية المصداقية بين مفهومين مصداقا، لكن توجد أعمية بين المفاهيم بغض النظر عن المصادر، وهذه ليست على معنى واحد وإنما على معنيين، نبينهم إن شاء الله.